بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول من الوجوه العقلية، وذكرنا النقطة الأولى من النقاط اللازمة في تقريبه، وأطلقنا على العلم الإجمالي العلم الإجمالي الكبير. النقطة الثانية أنه بعد أن يلتفت المكلف الذي له حظ من المعرفة والعلم إلى وجود أمارات يمكن أن يكون الشارع قد اتخذها طرقا لإثبات حكمه، ومقصودنا من هذه الأمارات الأعم من الأخبار وسائر الطرق كالإجماعات المنقولة وما يدخل تحت الشهرة وغير ذلك من الأمارات المبحوث عنها في علم الأصول. بعد الالتفات إلى ذلك يحصل له علم إجمالي بأن جملة من هذه الطرق والأمارات مصيبة لحكم الله الواقعي، إذ لا يعقل أن تكون هذه الأمارات الكثيرة جدا والتي أتعب العلماء أنفسهم في تنقيحها أن تكون بأجمعها كاذبة. إذن حتما يحصل لك علم، مثلا ترى في 1000 أو 100 شهرة فتوائية، 100 إجماع منقول، و10,000 رواية، يحصل لديك علم أن في بعض هذه الأمارات مصيبة للواقع، هذا مما لا شك فيه. ولنسمي هذا العلم بالعلم الإجمالي المتوسط. النقطة الثالثة أن المتتبع للأخبار خصوصا في الكتب المعتبرة عندنا مع قطع النظر عن سائر الأمارات الأخرى يحصل له قطع إجمالي بأن بعض هذه الأخبار مصيب للواقع، خصوصا بعد الالتفات إلى تلك القرائن التي ذكرها الحر العاملي في كتاب، في خاتمة كتاب وسائل الشيعة. حتما تقطع أن بعض هذه الأخبار مصيبة للواقع. النقطة الرابعة أنه إذا كان لدينا علم إجمالي واسع الدائرة وفي قباله علم إجمالي أضيق منه دائرة، فلكي ينحل العلم الإجمالي الأوسع يشترط شرطان. الأول أن تكون أطراف الأضيق بأجمعها داخلة في أطراف الأوسع. الثاني أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في الأوسع على المعلوم بالإجمال في الأضيق. إذا تحقق هذان الشرطان ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى الصغير مع شك بدوي وين؟ في الزائد. أنت اعتبر ذلك في مثال القطيع الذي عادة يذكر في هذا المجال. أعرف مثلا بحرمة شاتين من بين 50 السود، ثم عندي علم آخر بحرمة شاتين من بين مجموع القطيع الذي يبلغ 100. التفتنا؟ فهنا الشرط الأول متوفر، 50 داخلة في 100، والشرط الثاني متوفر، المعلوم بالإجمال في الصغير 2 وفي الكبير 2. أما لو كان المعلوم بالإجمال في الصغير 2 وفي الكبير 4 مثلا، هنا لا يحصل انحلال. أو كانت 50 هنا ليست داخلة في 100 هناك لأنها من قطيع آخر، لا يحصل الانحلال، لا ربط لهما ببعضهما البعض. حتى لو كان في تداخل في البعض لابد أن تدخل بأجمعها في حينئذ من الطبيعي جدا أن نشترط هذين الشرطين في الانحلال. النقطة الرابعة أنه بناء على ذلك يكون العلم الإجمالي المتوسط موجبا لانحلال العلم الإجمالي الكبير لتوفر الشرطين. فإن الأمارات بما فيها أخبار الآحاد وغيرها لكثرتها تستوعب غالب الشبهات، وتكون الأحكام الواقعية في ضمنها. لأنك عادة مثلا إذا عندك شهرة في مقابلها يوجد على الرأي الآخر خبر ضعيف، فلا يخرج الحكم الواقعي عن دائرة الأمارات، فيتحقق الشرطان فيتنجز العلم المتوسط والزائد عليه، ماذا؟ يصبح الشك فيه بدويا. وهذا بعينه يجري أين؟ في الصغير بالنسبة إلى المتوسط، فينحل المتوسط في الصغير. وبما أن الصغير يختص بدائرة الأخبار، فهو الذي يرتبط ببحثنا. لا تنسى نحن عن ماذا نبحث؟ الحجية الخبر، هذا الذي يهمنا لا حجية الشهرة. نقطة كم؟ خامسة الآن، يعني الخامسة السادسة. النقطة السادسة أن الأخبار التي في دائرة الشبهة على نحوين، طبعا نتكلم عن أخبار الأحكام مش أخبار القصص والسير، وكلام عن أخبار التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، هذا محل كلام. فهذا دائرة بحث المجتهد، كلام عن الاجتهاد في مجال الفقه وفقه تفدنا في مقام التنجيز والتعذير. هناك إذا كان والله النبي صلى الله عليه وآله مشى على الشارع بهذه الطريقة ونام بهذه الطريقة، وإذا لم يستفد منها حكم شرعي ليست هي أهم الفقيه الذي يبحث عن التنجيز والتعذير. لا أريد أن أقول أن هناك لا تحتاج إلى إجراء قواعد واستنباطات وتعارض وإلى آخره، لا أقول لا تهم الفقيه الذي يبحث عن ماذا؟ عن التنجيز والتعذير، هذا كلامنا، نبحث عن التنجيز والتعذير. إذن دائرة الأخبار هذه، ليس كل خبر. شنو كان آخر شيء؟
على نحوين.
أنا هكذا قلت،
أن الأخبار التي في دائرة الشبهة على نحوين.
النحو الأول: الأخبار المثبتة للتكليف الإلزامي. النحو الثاني: الأخبار النافية للتكليف الإلزامي. مرة خبر يقول لك الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، ومرة خبر يقول لك الدعاء عند رؤية الهلال ليس لواجب. فعندنا أخبار مثبتة لتكليف إلزامي، وعندنا أخبار ماذا؟ نافية لتكليف إلزامي. طبعا أخبار الاستحباب والإباحة والكراهة كلها وين تدخل؟ في القسم الثاني، لأنها إن لم تنفيه بالمدلول المطابق فهي تنفيه بالمدلول الالتزامي. إذا قالت هذا مستحب يعني ليس بواجب ولا بحرام. فالأخبار إذن لا تخرج عن هذين النحوين، إما مثبتة للتكليف الإلزامي وإما نافية للتكليف الإلزامي. النقطة السادسة أنه سابعة لا بتقديم السادسة
الخامسة
طيب نعم النقطة نعم السادسة أتصور أنا شنو قلنا فقط أنه بناء على ما تقدم، واليوم يوم في درس الخارج عندي بحث في 14 نقطة فما أدري من يوم كيف أنا نعدد. نعم أنه بناء على ما تقدم تكون النتيجة النهائية كالتالي: أنه في مورد الأخبار الدالة على الإلزام يجب العمل بها، وذلك لمنجزية العلم الإجمالي. أما الأخبار النافية فيجوز العمل بها لأنه يجب، لأن العلم الإجمالي ينجز في مورد التكليف الإلزامي لا في مورد نفي التكليف الإلزام. لكن جواز العمل بها مشروط بشرط، وهو أن لا يكون في مورد الحكم المنفي أصل يثبت التكليف، والأصل المثبت للتكليف إما هو الاستصحاب وإما هو أصالة الاشتغال. مثال الثاني أن يرد خبر في مورد الشك في المكلف به ويكون مؤداه نفي التكليف، فإن هذا الخبر لا يجوز العمل به. ليش؟ لأن الشك في المكلف به مجرى لقاعدة الاشتغال. ومثال الأول أن يرد خبر ينفي الوجوب عن صلاة الجمعة، فلا يصح العمل بهذا الخبر لقيام الاستصحاب على وجوبها. لكن في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إشكال، واختلاف، فذهب البعض إلى العدم معللا ذلك بأنه في أطراف العلم الإجمالي يتناقض صدر أدلة الاستصحاب مع ذيلها. ففي مورد صلاة الجمعة بمقتضى الصدر أن يجري أن يجري الاستصحاب، وهو قولنا لا تنقض اليقين الشك، فكنت على يقين من وجوبها، الآن أشك أستصحب. ولكنه بمقتضى الذيل لا يجري الاستصحاب، وهو قوله انقضه بيقين آخر، فإن العلم الإجمالي يقين آخر. فللتهافت بين مقتضى الصدر ومقتضى الذيل لا يجري الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ بناء لو صح هذا الكلام حينئذ ينحصر الأمر وين؟ بالاشتغال، هو المانع الوحيد يكون عن جواز التمسك بالخبر النافي. أما إذا لم يتم هذا الكلام فيكون عندنا أحد مانعين، إما استصحاب وإما صالة الاشتغال، ويأتي إن شاء الله تحقيقه أنه هو هل يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أو لا يجري خلافه.
بناء على هذه النظرية في الصورة الأولى إذا كان هو مثبت للتكليف كان الاستصحاب ترخيصي، ما تأتي فكرة التهافت بين الصدر
والذيل ولا يجري الاستصحاب لا يجري لا لأجل التهافت بل لأجل أن العلم الإجمالي منجز الحكم الإلزامي.
يعني في مثال الأواني لو كنا نعلم بأن هناك أواني طاهرة وسقطت،
لا ما خلينا نشوف هنا أنه هذا بالنسبة للمثبت. إذا قلنا أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز نبحث عن جريان الاستصحاب الترخيصي وعدمه، فقلنا بأنه مقتضي للتنجيز. أما نريد نعرف أنه مبنى هذا المستدل، لأن المستدل ليس صاحب الكفاية، صاحب الكفاية نعرف مبناه أنه يقول بالاقتضاء، أما مبنى هذا المستدل لا نعرف مبناه في العلم الإجمالي. إذا كان يقول بمسلك العلية أصل الاستصحاب لا يجري مع قطع النظر عن
الشيخ العاطفي
الآن الآن في الشرح العبارة نذكر ذلك، خلينا نتابع بس حتى ما تضيع المعلومات. هذا تمام الكلام في إثبات ماذا؟ حجية الخبر. واضح هذا ليش دليل عقلي؟ لأنه يبتني على منجزية العلم الإجمالي. الشيخ الأعظم اعترض على هذا الوجه بأمور. تعرض الماتن لبعضها ولم يتعرض للبعض الآخر، وبعض ما تعرض له مقبول عنده وبعضه غير مقبول. أما غير المقبول فالإشكال على هذا الوجه بأنه لو تم لوجب علينا أن نحتاط ليس في الأخبار فقط بل في كل الأمارات والطرق الظنية. وقد صار جوابه واضحا أن هذا صحيح لولا الانحلال. بعد ما في داعي نطول، علم الإجمال متوسط انحل كما انحل العلم الإجمالي الكبير بالمتوسط. أما ما قبله الماتن رحمة الله عليه فحاصله أن هذا الوجه على تقدير تماميته لا يثبت المدعى، إذ أن المدعى ما هو؟ حجية الخبر. والعلم الإجمالي غاية ما أثبته لزوم الاحتياط. وفرق كبير بين العمل بالخبر لكونه حجة وبين العمل به بمقتضى الاحتياط. لا، الفرق بينهما الفرق بينهما مفهوما وأثرا. أما مفهوما فواضح، حجية شيء، الاحتياط شيء آخر. أما أثرا فلأن الخبر على تقدير حجيته يمكن أن يخصص عاما ويقيد مطلقا ويعارض حجة أخرى وغير ذلك من الآثار المترتبة على الحجية. أما لو كان العمل بالخبر من باب الاحتياط فإنه لا يمكن بواسطة العلم الإجمالي أن نرفع اليد عن عموم عام وإطلاق مطلق. من ناحية الآثار يوجد فرق، لأن لو عندنا عموم قرآني أو إطلاق قرآني أو مفهوم قرآني أو مفهوم خبر متواتر. إذا كان الخبر حجة نقيد المطلق ونخصص العام ونرفع اليد بمنطوق الخبر عن مفهوم الدليل الآخر أو يعارض دليلا آخر. أما الخبر لو لم يكن حجة وإنما يجب العمل به لمنجزية العلم الإجمالي، حينئذ لا تستطيع أن ترفع اليد به عن إطلاق دليل أو عمومي. فمن ناحية الآثار يوجد بينهما فرق. بهذا تم الكلام في الوجه الأول من الوجوه العقلية. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الوافية. من هو صاحب الوافية؟ هو الفاضل التوني رحمة الله عليه. ويمكن توضيحه في نقاط. النقطة الأولى أننا نقطع بوجود شريعة. خب هل تحتاج إلى برهان؟ لا. النقطة الثانية أن نقطع أن الشريعة باقية. الأول لا يكفي، قد يكون في شريعة لكن نسخت. لا، الشريعة باقية. طبعا مقصودنا من الشريعة الشريعة بالمعنى المصدري، لا وجود دين إسلامي. الشريعة يعني فيه أحكام، هذا المقصود ماذا بالشريعة في كلامه. إذا النقطة الثانية نقطع ببقاء هذه الشريعة إلى آخر الدنيا. النقطة الثالثة أننا نقطع تفصيلا بكليات هذه الشريعة الباقية، فنعلم بوجوب الصلاة وبوجوب الصوم وبحرمة الغصب، يعني ضروريات الدين. ضروريات الدين هذه ما تحتاج إلى دليل، لا نحتاج فيها إلى خبر. النقطة الرابعة أن القول بثبوت أحكام كلية مع القول بعدم حجية الأخبار يؤدي إلى عدم استمرار الشريعة. ملتفت للنقطة؟ يؤدي إلى عدم استمرار الشريعة، لأن كليات الأحكام نعلم إجمالا بوجود أجزاء لها وشرائط وموانع، وهذه الأجزاء والشرائط والموانع أين بينت؟ في الأخبار. بينت في الأخبار. فلو لم يكن الخبر حجة لكان معنى ذلك أن نؤمن عملا بعدم استمرار ماذا؟ بعدم استمرار الشريعة. ومن يناقش في ذلك فهو مكابر جاحد باللسان مؤمن بالجنان. ينتج ذلك أن الأخبار في دائرة الكتب الأربعة مثلا التي عمل بها المشهور حجة. واضح الكلام؟ خب، تعرض المصنف لذكر إشكالين على هذا البيان. الإشكال تعرض المصنف لذكر إشكالين على أو لذكر إشكالات ثلاثة على هذا البيان. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو أن تلك المقدمات التي ذكرناها للفاضل التوني لا تنتج حجية الخبر في خصوص الأخبار المشتملة على الوصفين، كونها في الكتب المعتمدة للشيعة، وكونها مما لم يعرض عنها المشهور، لأن العلم الإجمالي بوجود أجزاء وشرائط لا ينحصر بهذه الأخبار. هذا الإشكال الأول للشيخ. بقية البحث تأتي نقرأ العبارة. في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد، أحدها أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار، شوف هذه مهمة، هذه بمقدار واف بمعظم الفقه، يعني قد يشد كم حكم يبقى مجهول يدخل في الأصول العملية، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لنحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات. هذا رد على الشيخ الأعظم. لنحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، يعني الأخبار معلومة تفصيلا وهي الأخبار التي وصلت إليه، والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات غير المعتبرة، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي منها. طبعا متى يجوز العمل على طبق النافي؟ إذا لم يكن في المسألة أصل. هنا المقصود ليس المعنى الاصطلاحي للأصل المثبتة، أصل يعني مثبت للتكليف، لا الأصل المثبت يعني مثبت لللازم غير الشرع من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. بناء هذا قيد لأي شيء للاستصحاب على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاد الحالة السابقة في بعضها أو قيام أمارة معتبرة على انتقادها، يعني قام أمارة مقام العلم، وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة اشتغال. نعم، المصنف خصص هذا البناء بجريان الاستصحاب وين؟ في الأخبار النافية. والوجه في ذلك أن الأخبار النافية أثبت فيها الجواز لللزوم، فلا يضر حينئذ مسلك الاقتضاء أو مسلك العلية، بينما في الأخبار المثبتة يجب العمل. فإذا كان على نحو العلية وجوب العمل، أن العلم الإجمالي علة تامة للموافقة القطعية، فحينئذ ماذا؟ لا معنى للبحث عن جريان استصحاب. واضح الكلام؟ وفيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، بحيث يعني هذا الدليل لا يثبت الحجية، يثبت الاحتياط، بحيث إشارة إلى آثار الحجية، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم. إذا كان الخبر منطوق يقدم على المفهوم، وإن كان يسلم عما أورد عليه أو أورد عليه هو الشيخ الأعظم من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال. فتأمل جيدا ما معنى بالخصوص ولو بالإجمال. بالخصوص يعني يصبح أطراف العلم الإجمالي خصوص الأخبار، ولو بالإجمال ما معنى كلمة ولو بالإجمال؟ إما ولو بالإجمال أنه بعد الانحلال يبقى علم إجمال لكن في دائرة أضيق، أو ولو بالإجمال يمكن أن يكون إشارة إلى أنواع الانحلال لكن الأول أقرب. ثانيها ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، وهو إنا نقطع ببقاء التكليف، هذا نص العبارة، إلى يوم القيامة. طيب هذا طبعا أضفت له أنه نقطة، وأن نعلم بوجود أصل التكليف، العلم ببقائه يتضمن العلم بوجود أصل التكليف، سيما بالأصول الضرورية. المقصود من الأصول الأحكام الكلية مثل وجوب الصلاة وما شكل، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما تثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور لا تبقى، فيؤدي إلى أنه ما في شريعة عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر هذا الشيء إنما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وأورد عليه أولا بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط، وين؟ بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بالشرطين أن تكون في ضمن الكتب المعتمدة عند الشيعة ولم يعرض عنها. فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته. بقية البحث تأتي إن شاء الله.